الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لما كان أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: تربصوا به ريب المنون، قال الله جل وعلا: هذا طريق مسلوك ومعبد منهوك. فلم نجعل لبشر من قبلك يا محمد الخلد في الدنيا، فإذا مت فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء وغيرهم. أفإن مت فهم الخالدون، أي فهل إذا مت خلدوا بعدك؟ فليهنهم الخلود إذن إن كان، وليس الأمر كذلك، بل كل من عليها فان. ولهذا قال: كل نفس ذائقة الموت، وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق، وأن هذا كأس لا بد من شربه، وإن طال بالعبد المدى وعمر سنين. ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنيا وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالخير والشر، وبالغنى والفقر، والعز والذل، والحياة والموت، فتنة منه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو ثم إلينا ترجعون. فنجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وما ربك بظلام للعبيد. إن الإنسان يعيش حياته كلها بجميع لحظاتها في حالة ابتلاء، إما بالخير وإما بالشر، إما بالطاعة وإما بالمعصية. فلذلك كان على العبد المسلم أن يتأمل هذا الأمر، وأن يبحثه بحثًا مستفيضًا، لأنه إذا كانت الآخرة دار حساب فإن الدنيا دار عمل وابتلاء. قال جلت قدرته: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما هو الابتلاء؟ وما هذه الحياة الدنيا؟ الحياة الابتلاء، والابتلاء الحياة، بلا فارق كبير ولا صغير. والحياة ابتلاء في جملتها وفي تفصيلاتها، والحياة في جميع لحظاتها وفي جميع جزئياتها ابتلاء، إما بالخير وإما بالشر، إما بالذنوب والمعاصي وإما بالطاعات والقربات. الحياة كلها ابتلاء، والله جل وعلا خلق الموت والحياة من أجل هذا الابتلاء، من أجل أن يبتلي الإنسان ويمتحنه ويختبره، ليعرف عزمه وصبره، وليمحص ما في ضميره، ويستخرج مكنون فؤاده وما في نفسه، ليعلم الله تعالى الصادق من الكاذب، ويعلم المؤمن الطائع من المنحرف الفاجر، ليثيب الله تعالى الناس بعد ذلك على ما قدموا من خير أو شر، من غير ما حيف ولا ظلم. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. ولا شك أن الابتلاء سنة من سنن الله جل وعلا في الخلق، حيث يقول الله جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً. ويقول جل شأنه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون والابتلاء لا يكون بالشر وحده بل إن الإنسان يبتلى بالخير كما يبتلى بالشر ويبتلى بالسعة كما يبتلى بالضيق ويبتلى باليسر كما يبتلى بالعسر وهذه سنة الله تعالى في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا إن العاقل من أدرك أنه مبتلى على كل حال في هذه الحياة الدنيا فالابتلاء يكون بالسعة في المال أو ضيق ذات اليد فيه قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا أي ليس الأمر كذلك فالدنيا ليست محل جزاء للطائع بالنعم ولا محل عقاب للعاصي بالنقم وليست السعة أو الضيق أمارة على إكرام الله تعالى للعبد أو إهانته وإنما يعطي ربنا ويمنع ليختبر عباده على مقتضى حكمته فالأول يبتلى لينظر هل يشكر ويؤدي حق الله تعالى في المال أو لا يقول تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح فالعبد إذا ابتلي بالسراء وجب عليه الشكر ومن شكر فله المزيد وحسن الجزاء ومن كفر فعليه السخط وزوال النعمة ولعذاب الآخرة أكبر قال الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. والآخر يبتلى بقلة المال لاختبار صبره وصلابة إيمانه أو جزعه وسخطه وضعف يقينه بربه جل وعلا. وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. والابتلاء يكون بالصحة ويكون بالمرض، فيبتلى العبد بالصحة لينظر هل يشكر صاحبها نعمة الله عليه ويجعلها في خدمة الضعيف والشيخ الكبير وذي الحاجة، أم يفتري بصحته وقوته على خلق الله. وقد يكون الابتلاء بالمرض لينظر هل يصبر صاحبه على ما أصابه أو لا، فمن صبر ورضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان ومنتهاها ومتوسطها، فذكر أنه مر عليه دهر طويل وهو الذي قبل وجوده، وهو معدوم بل ليس مذكورا. ثم لما أراد خلقه خلق أباه آدم من طين، ثم جعل نسله متسلسلا من نطفة أمشاج، أي ماء مهين مستقذر، نبتليه بذلك لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه. فأنشأه الله وخلق له القوى الظاهرة والباطنة كالسمع والبصر وسائر الأعضاء، فأتمها له وجعلها سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده. ثم أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وهداه الطريق الموصلة إليه وبينها ورغبه فيها وأخبره بما له عند الوصول إليه، ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك ورهبه عنها، وأخبره بما له إذا سلكها وابتلاه بذلك. فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه قائم بما حمله الله من حقوقه، وإلى كفور للنعم التي أنعم الله عليه بها من النعم الدنيوية والدينية فردها وكفر بربه وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك. ثم ذكر تعالى الفريقين عند الجزاء فقال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقد يكون الابتلاء بالولد أو بالحرمان منه، قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فمن ابتلي بالولد ينظر هل سيشكر هذه النعمة بحسن تربية أبنائه وتعهدهم والوفاء بحقهم والإنفاق عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يمتن، وفي رواية حتى يبلغن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو كهاتين. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ليرى أيقوم بحق الله في ذلك أم أنه سيضيع الأمانة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وقد يكون الابتلاء بعدم الولد لينظر هل سيرضى الإنسان ويقنع ويرضى بقضاء الله وقدره، أو سيجزع ويسقط. وهكذا الشأن في الحياة كلها، ما بين ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر، حتى يميز الله الكاذب من الصادق، والخبيث من الطيب، والشقي من السعيد. وينبغي أن نعلم أنه لا يكون شيء من أمر الله جل وعلا إلا وهو مؤسس على الحكمة، فلا يخلو أمر من أموره جل وعلا من القدر أو من الشرع، من حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. والله تعالى يدبر أمر عباده بما فيه صلاحهم، لأنه تعالى أعلم بما يصلح العبد، والله جل وعلا هو العليم الخبير. قال الحسن رحمه الله: لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. والواقع والتجربة يؤيدان ما قال. فقد يسعى الإنسان لتحصيل أمر فيه هلاكه، وقد يفر من أمر فيه نجاته. وقد قال القائل: رب أمر تتقيه، در أمرا ترتديه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه، فاترك الأمر وسلمه إلى عدل يليه. وقال آخر: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق، ولربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء، فلا تكن متعرضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تعالى يبتلي الناس في الحياة ليرى صبرهم وليرى صدقهم. جعل الله تعالى الفتنة والابتلاء بالنسبة للمسلم كالنار للذهب، يدخل الذهب النار حتى يخرج خالصاً مخلصاً من شوائبه وما علق به. وكذلك المسلم يبتليه الله تعالى بالفتن، ويدخله الله جل وعلا نار المحن من أجل أن يخلصه من شوائبه،
ومن أجل أن يصير إلى كمال العقل والصبر حتى يدفع فتنة الشهوة، وحتى يصير إلى كمال البصيرة واليقين ليدفع فتنة الشبهة. فالله جل وعلا جعل هذا المحك من أجل أن يرى تعالى صدق الإنسان وصبره. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أظن الناس أن يتركوا على ما هم عليه بقولهم آمنا بالله وهم لا يختبرون ويمتحنون بمشاق التكاليف ووظائف الطاعات وأنواع المصائب والكربات في الأنفس والأموال. كلا لنختبرنهم لنتبين المخلص من المنافق، والصادق من الكاذب، والصابر من الجزوع. ونؤكد مقسمين أننا اختبرنا الذين من قبلهم من أتباع الأنبياء بضروب الفتن وأنواع المحن، فمنهم من نشر بالمنشار، ومنهم من قتل فصبروا، فما لهم لا يصبرون مثلهم. فليظهرن الله الصادقين في الإيمان من الكاذبين فيه باختبارهم اختباراً عملياً يكشف صدق الصادقين وكذب الكاذبين. يبتلي الله تعالى الإنسان على المستوى الشخصي فيما يصيبه في نفسه أو في من يهمه، فينزل الله تعالى على الناس ما يشاء من ضروب الفتن والمحن من أجل أن يبتلي صبرهم، ومن أجل أن يعلم صدقهم. ويأتي الابتلاء الاجتماعي في هذا التفاعل الذي يكون بين الكائن الإنساني والكوائن الإنسانية الأخرى من المخلوقات الإنسانية التي يعاشرها ويعالجها ويخالطها، فيأتي ما يأتي من تلك الأمور التي يقع فيها البشر في كثير من الأحيان. ثم يأتي الابتلاء الاجتماعي الأممي عندما ينزل الله تعالى على بعض الأمم أو على بعض الجماعات من تجمعات البشر، ينزل الله تعالى عليهم نقمته وسخطه عندما يخرجون عن أمره ليردهم تعالى إلى الحق أو ليعاقبهم على ما أسلفوا من الإساءة. إن حكمة الله تعالى في خلقه اقتضت أن يبتلي الله تعالى الناس بالضراء والسراء، لأن الله تعالى عندما يبتلي الإنسان بالضر والشر فإن ذلك يكون تقوية للإيمان بالقضاء والقدر، ويكون ذلك الابتلاء جسراً يوصل إلى أكمل الغايات، وهو وسيلة للتمكين في الأرض، وهو تمحيص للمؤمن وتخليص له من الشوائب المنافية للإيمان، وهو ردع وتحذير من الغرور، وهو رحمة بالعصاة وتخفيف عنهم يوم القيامة، وأيضاً هو إقامة حجة العدل على الخلق في الأرض وعلى العباد. نسأل الله رب العالمين العافية دنيا وآخرة، إنه تبارك وتعالى هو العفو الغفور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.